أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أسبغ وأعطى، وله الشكر على ما وهب وأسدى، وأشهد أن لا إله إلا هو لا شريك له في ملكه وملكوته، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله خاتم النبيين وأقرب المقربين، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله الذين أوجب الله مودتهم على أمته وجعل ذلك أجرًا لرسالته. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا ذات يوم فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، وعما قريب نستقبل إطلالته البهية، نسأل الله تعالى أن يبلغنا لصيامه بكماله وتمامه، وأن يتقبل فيه الصيام والأعمال، وأن يجعلنا فيه من المرحومين، وأن لا يجعلنا من المحرومين. إن من أهم تطلعات المؤمن في شهر رمضان نيل رحمة الله ومغفرته، لذلك يجتهد المؤمن في الدعاء والتوسل إلى الله لكي يشمله عفوه ورضاه، ويكرر المؤمن في كل يوم من أيام شهر رمضان: اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شهر رمضان فاغفر لنا فيما بقي منه. وأساساً شهر رمضان موسم الرحمة، موسم المغفرة، النبي صلى الله عليه وآله يرجع تسميته إلى هذا المعنى، ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب، أي يحرق الذنوب. فأساس تسميته جاءت من كونه شهر مغفرة للذنوب، وشهر قرب من عفو الله ورحمته. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان غفر الله لمن شاء من الخلق، فإذا كانت الليلة التي تليها ضاعفهم، فإذا كانت الليلة التي تليها ضاعف كل ما أعتق حتى آخر ليلة من شهر رمضان تضاعف مثل ما أعتق في كل ليلة. هكذا تكون أبواب الرحمة والمغفرة مفتوحة على مصاريعها في شهر رمضان المبارك. لذلك مع توفر هذه الفرص الكبيرة لنيل رحمة الله ومغفرته، فإن من يحرم منها من المغفرة والرحمة حقاً إنه من أشقى الأشقياء. وكما جاء في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله: الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. فليحذر الإنسان أن يكون شقياً لا سمح الله. كيف يحذر الإنسان هذه النتيجة السيئة؟ كيف يبتعد عن الشقاء والحرمان من مغفرة الله؟ عليه أن يبتعد عن موانع المغفرة. هناك أشياء تمنع المغفرة، الله سبحانه وتعالى فاتح المجال للمغفرة ويريد أن أكبر قدر من خلقه تشمله الرحمة والمغفرة، لكن هناك موانع. من الروايات والنصوص يظهر أن من أبرز موانع المغفرة في شهر رمضان ملفات الخصومة والشحناء بين الإنسان وبين أقربائه أو مع أبناء مجتمعه. نصوص كثيرة عندنا أن الشخص اللي عنده عداوات، اللي عنده خصومات مع أحد من أقربائه، مع أحد من الناس من المسلمين المؤمنين حوله، هذا ملف يصير على الطاولة على قائمة الانتظار. لا يكون هناك توقيع إلهي بنيله المغفرة في شهر رمضان إلا بمعالجة هذا الملف، ملف الخصومة والشحناء. والإنسان بعد كيف يريد ما يريد، إحنا بعض الأحيان تواجهنا بعض القضايا في الخصومات. إلى وقت قريب كانت حالة من هذا القبيل، شخص أخطأ على إنسان وثبت عليه الخطأ، وهذا الخطأ في عقوبة إلا أن يتنازل الطرف الآخر. هذا يجي والصوت حاضر، يحب راسه، حاضر يحب قدمه، حاضر أي شيء يريده، بس خلي يتنازل حتى ينجو هو من العقوبة. ترى في يوم القيامة نفس المعادلة. الخصومات التي بينك وبين الآخرين عالجها، حلها، تجاوزها، وإلا فستجد نفسك البعيد في موقف لا تحسد عليه في يوم القيامة. وهناك الحلول تكون متوقفة، لأنه هناك حساب ولا عمل. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. من هذه النصوص التي تؤكد أن من أبرز موانع المغفرة في شهر رمضان الخصومات والعداوات والشحناء، رواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: في أول ليلة من شهر رمضان تغل المردى من الشياطين، ويغفر في كل ليلة 70,000، فإذا كان في ليلة القدر غفر الله بمثل ما غفر في رجب وشعبان وشهر رمضان إلى ذلك اليوم. طبعا في كلام 70، هذه يعني تعبير عن الكثرة، قد لا يكون الرقم بذاته هو المقصود. غفر الله بمثل ما غفر، هذا في ليلة القدر، بمثل ما غفر في رجب وشعبان وشهر رمضان إلى ذلك اليوم، إلى ليلة القدر، إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله عز وجل: أنظروا هؤلاء حتى يصطلحوا. خلوا الملف على الطاولة، لين تصالحوا المشي ملفهم نغفر لهم. وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله التي قرأنا بعض الفقرات منها في بداية حديثنا، يقول: من وصل فيه، في شهر رمضان، من وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. مهما كانت صلاته، مهما كان صيامه، مهما كان حجه، النص مطلق: من قطع رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. وإذا كانت العداوة مع أي أحد أمر سيء، وإذا كانت العداوة مع أي أحد أمرا سيئا، فإنها مع الأقرباء والأرحام أشد سوءا، فهي أكثر إيذاء للإنسان. الخصومات داخل الحالة العائلية بين الأقرباء أشد سوء من الخصومات الأخرى. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى قطيعة الرحم. شخص آخر تخاصمت معه صارت قطيعة بينك وبينه، هذا أمر سيء، لكن ليس بدرجة سوء قطيعة الرحم. قطيعة الرحم من الموبقات. الله سبحانه وتعالى يقول: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم. وعن علي عليه السلام: حلول النقم في قطيعة الرحم. وعنه عليه السلام: أقبح المعاصي قطيعة الرحم والعقوق. وفي خطبة قال أمير المؤمنين عليه السلام: أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء. فقام إليه عبد الله بن الكواء ليشكري، قال: يا أمير المؤمنين، أو تكون ذنوب تعجل الفناء؟ فقال: نعم، ويلك، قطيعة الرحم. إن أهل البيت، يعني العائلة، إن أهل البيت ليجتمعون ويتواسون وهم فجرة فيرزقهم الله، وإن أهل البيت ليتفرقون ويقطع بعضهم بعضا فيحرمهم الله وهم أتقياء. أتقياء بالمعنى المتداول، يعني يصلوا وصوموا ومدينين، لكن إذا بينهم قطيعة رحم الله سبحانه وتعالى يمنع عنهم بركته. إذا كانوا فجر البعيدين لكنهم يتواصلون فيما بينهم، بهذا التواصل يستحقون بركات معينة بسبب هذا التواصل. فإذا الخصومات العائلية تسبب قطيعة الرحم، ولذلك هي أسوأ من بقية الخصومات. ثانيا، تكرس حالة الأنانية وتبلد المشاعر عند الإنسان، فالإنسان الذي يتجرأ على الإساءة لأقربائه تكون الإساءة إلى الآخرين أهون عليه، ما دام أقرباءه مع وشيجة الرحم بينهم، بينه وبينهم، مع ذلك يسيء إليهم يقاطعهم، فكيف سيتعامل مع الآخرين؟ ثالثا، مع الأرحام الإنسان عنده تداخل، حياته فيها نوع من الالتصاق بهم، فإذا حصلت خصومة مع هذا التداخل والالتصاق تسبب ضغطا أكبر على نفس الإنسان. ولذلك ورد عن علي عليه السلام أنه قال: عداوة الأقارب أمض من لسع العقارب، سبب ضغط على الإنسان أكثر من أي عداوة أخرى، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة. لا نريد أن نذكر كل صور الخصومات العائلية اليوم، سنكتفي بصورة واحدة من صور الخصومات العائلية، وهي الخلافات الزوجية. زوجان يعيشان حياة مشتركة، ممكن بينهم تباين في المزاج، اختلاف في الآراء، يحصل سوء تفاهم، لكن حذار أن يصل ذلك إلى الشحناء، أن يصل إلى الخصومة، أن يصل إلى الحقد المتبادل، هذا أمر سيء. مع الأسف الشديد نحن نجد أن هذه الحالة، حالة الخلافات الزوجية، حالة أصبحت متفشية، يعني نسمع كثيراً عن مثل هذه المشاكل، المحاكم تتحدث عنها، الناس يتحدثون عنها، نجد بعض مظاهرها. الحياة الزوجية اللي لازم تكون سكن لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، في بعض الأحيان تتحول الحياة الزوجية إلى شقاء، إلى جحيم. وإذا ما بحثت الأمر تجد جوهر المسألة عدم القدرة على تقديم التنازلات المتبادلة، كل طرف يتعصب، يعنت في موقفه، فلا يقدم التنازل للطرف الآخر. هذه الحالة، عدم الاستعداد لتقديم التنازلات بين الطرفين، الزوجة ما مستعدة تقدم تنازلات، أو الزوج ما مستعد يقدم تنازلات، هذا يسبب تفجر المشاكل والخلافات العائلية. فإذا ما تفجرت المشكلة في الحياة الزوجية تتحول حياة الزوجين إلى شقاء. وأنا بنفسي رأيت شباب حياتهم حياة واعدة من ذوي الكفاءة، وكذلك فتيات شخصياتهن شخصيات يرجى منها كل خير، لكن إذا وقعوا في هذا المطب تتحول حياة الشاب إلى حياة كدرة، إلى حياة شقية، وكذلك حياة الفتاة، يصبح كل واحد منهما مهموماً بمعاداة الآخر. ولو اطلعنا، حين يطلع الإنسان على بعض القضايا في المحاكم في الحياة الزوجية، في الخلافات الزوجية، يستغرب كيف بين زوجين عاشا معاً لفترة، كيف يتعامل كل منهما مع صاحبه بهذه الدرجة من الخصومة، بهذه الدرجة من الحقد، من حب الانتقام. هذا ما ينبغي التفكير فيه، لماذا يصل الإنسان إلى هذه المرحلة؟ إذا لم يكن ممكناً أن يعيش الطرفان في جو المودة والوئام، فليتفقا على الانفصال، ما في حالة أخرى. القرآن الكريم والدين لا يفترض في الحياة الزوجية إلا أحد هذين الخيارين: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لازم تصير محاولات من أجل الإمساك بالمعروف. أما إذا لم يكن ممكناً، إذا ما في إمكانية لتقديم التنازلات، فليكن تسريح بمعروف. وهنا أيضاً عندنا مشكلة أخرى في مجتمعاتنا، في الغالب حالات الطلاق تأتي أشبه بالولادة القيصرية، بالعملية الجراحية الصعبة، تسبقها دعاوي، وتسبقها مشاكل، وتسبقها اتهامات، وترافقها ما شاء الله من المشاكل والخصومات، إلى أن يتم الطلاق. وإذا تم الطلاق أيضاً تبقى العداوة بين الطرفين، وهذا يؤثر على الأولاد إذا كان هناك أولاد في البين. طيب ما صار انسجام، صار قرار بالانفصال والطلاق، خلاص تسريح بمعروف، ما في مشكلة. لماذا تكون عداوة؟ لماذا تكون خصومة؟ نحن لو رجعنا إلى الأحكام الشرعية نجد أن المرأة المطلقة عليها عدة طبعاً إذا لم يكن الطلاق بائناً، فتكون الطلاق رجعي تعتد. في وقت العدة بعد الطلاق تبقى في بيت زوجها المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً، تبقى في بيت الزوج مدة العدة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. لا يجوز للزوج إذا طلق زوجته أن يخرجها من البيت في وقت العدة، في العدة الرجعية، في الطلاق الرجعي، ولا يجوز لها هي أن تخرج، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. الفاحشة كما تقول الروايات الإساءة والبذاء مع الزوج ومع أهل الزوج، اللي بعد بقائها في البيت يصير هو سبب للاحتكاك والاصطدام، وإلا ينبغي أن تبقى في بيت زوجها في وقت العدة. بل يستحب للمطلقة في وقت العدة، في الطلاق الرجعي، في وقت العدة أن تتزين وأن تظهر الزينة لزوجها، تظهر الزينة لزوجها، هذا يقوله كل الفقهاء. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: المطلقة تكتحل وتختضب، هذا يتحدث عن زينة ذاك الوقت، ما في كوافير وهالأمور، تكتحل وتختضب وتتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب، لأن الله عز وجل يقول: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها. انظروا كيف الحالة التي يريدها الإسلام، أن يكون الفراق والانفصال طبيعي، ما يحتاج مشاكل، ما يحتاج خصومات وشحناء. وعندنا مسألة قل أن تذكر، وهي مسألة متعة الطلاق. متعة الطلاق يعني شنو؟ أن المطلق بعد الطلاق الزوج يعطيه مبلغ غير ما يتوجب لها إذا لم يكن دخول إلها نصف المهر. إذا كان في دخول طبعا خلاص المهر كله لها، لكن فوق ذلك يعطيها مبلغ. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. آيات عديدة وروايات ونصوص عندنا أن يعطى للزوجة مبلغ من المال بعد الطلاق، الزوج يعطيها. طبعا بعض الفقهاء قالوا بالوجوب، بعض الفقهاء المسلمين، عندنا نحن الشيعة فقهاؤنا يقولون بالاستحباب، إلا في صورة واحدة، إذا لم يفرض لها مهر وطلقت قبل الدخول، هنا المتعة، متعة الطلاق تكون واجبة، لازم يعطيها مبلغ. أما في غير هذه الحالة فمتعة الطلاق مستحبة. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، قال: متعوهن، هذا رواية الإمام الباقر، أي جملوهن بما قدرتم عليه من معروف، فإنهن يرجعن بكآبة ووحشة وهم عظيم وشماتة من أعدائهن، فإن الله عز وجل يستحي ويحب أهل الحياء، إن أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم. طبعا قبل أيام في الدول الغربية في أمريكا وبعض الدول المرأة تستحق نصف ثروة الرجل إذا طلقها، ولعلكم تابعتوا الأخبار عن أغلى طلاق في التاريخ قبل أسبوعين، رئيس شركة أمازون طلق زوجته فأعطاها، اتفق إياها على 4% من أسهم الشركة، فكانت حصتها مسكينة 35 مليار دولار بس، هذه حصتها. طبعا لماذا نحن في المجتمع الإسلامي اللي هالنصوص عندنا حول المرأة، ولا تنسوا الفضل بينكم، ويقول تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض. ليش يصير الطلاق يمر بهالحالة من الشحناء والخصومة؟ ينبغي علينا في مثل هذه الأيام وفي أيام شهر رمضان المبارك أن نهتم بهذا الموضوع. اليوم وقفنا عند هذه الصورة، صورة الخلافات الزوجية، وهناك صور أخرى للخلافات بين الأقرباء لعلنا نتحدث عنها في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. اليوم حديثنا هو حول هذا الموضوع. علينا أن ننشر هذه الثقافة، عقلية المغالبة ونفسية الانتقام بين الزوجين. هذه حالة غير إنسانية، حالة غير أخلاقية. لا ينبغي للزوجة أن تتعامل بهذه الطريقة ضمن الحياة الزوجية ولا عند قرار الانفصال. قبل ليالي جاءني أحد الشباب، حسب ما يدعي هو مطلق صار له سنتين 3 سنوات، يقول كل يوم دعوة في المحكمة، كل يوم ترفع عليه دعوة. طبعا هذا حسب كلامه. بعض النساء أيضا يعانين. لماذا هذه الحالة؟ أين الإنسانية؟ أين الوفاء؟ أين القيم؟ أين تربية الدين لنا؟ العوائل والأسر أيضا ينبغي ألا تنفخ في نار الشحناء بين الزوجين. بعض الأحيان العائلة يأجج الزوجة، لازم تضغط عليه، لازم تأخذ منه، يعني بالمقدار الممكن أن تبتز وتنتهز الفرصة من هذا الزوج. وكذلك في بعض الأحيان أسرة الزوج يؤججونه على زوجته. هذا خلاف القيم، خلاف المبادئ، خلاف الإنسانية. بالعكس، أسرة كل من الطرفين ينبغي أن يهدئ نفسه وأن يشجعوه على أن يكون متنازلا، أن يكون كريما. يا ابني أن تكن الكريم، أن تكن المتنازل تجاه زوجتك. وأهل الزوجة ينبغي أن يقولوا لابنتهم كوني متنازلة، كوني كريمة، لا تنتقمي، لا تفكري بهذه الطريقة. ونحتاج في التوجيه الديني إلى التركيز على مثل هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإصلاح ذات البين وللصلاح في حياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.